الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بدأنا في الدرس الماضي الكلام على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هو كبقية الأشياء الواجبة فيما يتعلق في حق الله، وفي كل صفة تتعلق بالله، وفي كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. بل جعل العلماء أن الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان كل لا يتجزأ، فمن انخرم عنده جزء فهو ليس بمسلم. نتكلم عن الإيمان العقائدي. الإيمان 70 شعبة، قال عبد الله بن عباس، أقلها إماطة الأذى عن الطريق. لا، مش عن هذا عم نتكلم، نتكلم عن العقائد. فالإيمان بهذا المعنى كل لا يتجزأ، فمن كان عنده انخرام أو شك، مش عدم فهم، من كان عنده انخرام أي هو لا يؤمن بالبعث، هذا ليس بمسلم. صلى وصام وزكى، ما هاي الجزئية لازم تمسحوها من أذهانكم، لأن الصلاة عمل يا أبو محمد، والصوم عمل، الإيمان بالقضاء والقدر اعتقاد. يعني من آمن وكان إيمانه كاملا وكان متلبسا بالمعاصي ومات، هل يخلد في نار جهنم؟ لا يخلد. من صلى وصام وزكى وكان عنده انخرام في الإيمان، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك، هذا هو الدين. ومثله بعض الجماعات اليوم الذين يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن، لا نؤمن إلا بالقرآن لأن القرآن غير منازع فيه. طبعا هذول الجنون فنون، وهذول اليوم هذه الدعوة قوية إن كان في بلدنا وفي سائر البلاد. إحنا ما عم نتكلم على شيء موجود في المريخ، عم نتكلم على شيء موجود في غزة، وبعدين في سائر الوطن، بعدين في سائر العالم الإسلامي، بعدين في سائر المعمورة. أو الذين يقولون لا نؤمن إلا بالكتاب والسنة، هذا يعني بموه على الناس، الكتاب والسنة. طبعا هؤلاء هم من الجهل بمكان، ولكن هؤلاء لو يعلمون أن هناك العوام، عوام المسلمين يتقنون الحد الأدنى، لما تجرؤوا على أن يبثوا هذه السموم، ولكن هم يراهنون على جهل الناس. لأن لو قرأت القرآن لأمرك القرآن باتباع من جاء بالقرآن، عجيب أمرك، تتبع القرآن ولا تتبع من جاء به. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. القرآن بقول له يعني، فإحنا هؤلاء اللي بقولوا نؤمن بالقرآن هؤلاء مش مسلمين. إيش بعد بدك أكثر من القرآن؟ مش مسلمين، لأن الشرع مش بس قرآن، لأن ما في ترتيب الصلاة وكيفية الصلاة ومبطلات الصلاة مش بالقرآن، وتفاصيل الأحكام مش بالقرآن، وإن كان القرآن جاء فيه الإجمال، وسيدنا ومولانا جاء بتفصيل المجمل، جاء بتفصيل المجمل بقوله عليه الصلاة والسلام أتيت الكتاب ومثله معه. فإذا فيش عنا كتاب وسنة، كتاب فيش عنا وكتاب وسنة ما فيش عنا، والدليل القطعي من السنة العلماء ورثة الأنبياء، غير الدليل القطعي من القرآن بوجوب اتباع الأنبياء والعلماء. بس احنا بدنا اللي بقول بالقرآن، بدنا نلزمه انه تتبع من جاء به، من جاء بالقرآن، واللي بقول طيب نؤمن بالقرآن وبمن جاء بالقرآن وبكل ما ثبت على ما جاء بالقرآن، فهو ملزم نفسه باتباع العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. وهذا حديث وإن كان خبر أحد إلا أنه مجمع عليه، فهو كالمتواتر من ناحية الثبوت، ثبوت اللفظ، ومن ناحية ثبوت الدلالة، فالدلالة إجماع عليها. فبدكم تفهموا، وبدنا نفهم العبارة بمن ثبت، ليس العبارة بالعدد، وإن كان العدد له معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورثة الأنبياء. حديث طويل. والأنبياء لا يورثون لا دينارا ولا درهم، الأنبياء إنما يورثون القول والعمل. وجعلت زيادة للعلماء يورثوا الدينار والدرهم لأنهم ليسوا بأنبياء، فكون العلماء يورثوا الدينار والدرهم رحمة بالعلماء من سيد الأنبياء ومن الذي خلق العلماء والأنبياء. إنما يمتاز العلماء باتباع الأنبياء بالعلم والعمل، ولا يمتاز في بقية الأشياء، لا يمتاز بعدم الوقوع بالمعاصي، فالأنبياء معصومون من الكبائر جزما، أما الصغائر ففيها كلام. وعصى آدم ما تفسر عصى، بدك تقعد تأول لي وكذا وإلى غيره، بعيد. نحن نؤمن بأن هذا جائز الوقوع منهم، إلا أنهم يتوبون منها ولا يراهم أحد ولا يقتدي بهم أحد. وقتل سيدنا موسى للنفس قتل الخطأ طبعا، إلى غير ذلك. فإذا هذا جائز، وتأويل بعيد. وقال السبكي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: والأشعري شيخنا وبذا نخالفه بكل بيان. يا ليته وافقه ولم يخالفه، لأن السبكي قال الأنبياء لا تصدر منهم الصغيرة يعني، أما الخسة لا تصدر منهم. الخسة إسر إتحبة البزر فيها إيش إسر إتحبة، الأنبياء ما بتصدر منهم لأن خسة، يجي هو مش دائم أنت بتبرق من جنب العرباي وبتلطش حبة بزر، خسة ما بيعملوها الأنبياء. أما الصغيرة اللي فيها طبع النفس البشرية التي تدل على بشرية النبي وتدل على أنه نبي تجوز، أما الكبائر جزما. أما غير الأنبياء فتجوز عليهم الكبائر والصغائر الخسة وغير الخسة، وتجوز لهم العصمة، أما الأنبياء فتجب. فإذا هذا كله مفارقة بين النبي والعلماء، لا علينا بهذا، إنما الذي جاء بالقرآن أمرنا باتباع العلماء، والعلماء هم الذين بيّنوا لنا الإجماع والقرآن والسنة إلى ما سوى ذلك. ما نريد أن نبينه وأن نفهمه بهذه الخلاصة أو بهذه المسألة المستعجلة أن نتبين الأشياء على حقيقتها. ومن هذه الحقائق أن الإيمان كل لا يتجزأ، فهنا القضاء والقدر هو جزء من الإيمان الذي لا يتجزأ. وقلنا القضاء والقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وقلنا أخذنا شيء منه يتشابك معه في الكلام على اللوح المحفوظ وعلى القضاء المبرم والقضاء المعلق، وعندكم حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس: يكون أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، وهكذا الحديث إلى آخره، مذكور في 40 النووية، والثاني أيضا مذكور في 40 النووية: يا بني إني أعلمك كلمات. الإيمان بالقضاء والقدر جاء بصريح القرآن وجاء بصريح السنة، وهو ما عليه إجمع أهل السنة والجماعة. وأنا بعد ما أنتهي بإذن الله إن شاء الله يكون هذا الدرس الأخير، أزين لكم الكلام بقول الأسياد، أسياد الذين يختصر الكلام بعبارات محكمة مبرمة مستوحاة ومرتشفة من روح القرآن ومن روح السنة النبوية، التي تؤدي في ذهن السامع إلى معنى لا يتحرك. لمن وعي العبارة وفهم الإشارة وصار واستنار لا تتحرك عنده أبدا، هكذا الله أجرى العادة اختيارا منه. ونحن لا نلزم الناس بالاعتقاد في الإحسان بوجوب الاعتقاد في التبعات التفريعية، لأن الإحسان ما هو في الحديث أيضا، حديث جبريل الطويل. نلزم الناس بوجوب الإيمان بالإحسان، ولا نلزم الناس بتفاريع الإحسان رحمة بهم، لأن هذا شأوه يكاد لا يدرك إلا عند العقلاء، والعقلاء في الناس قليل قليل. ولا بدنا نضل نعيد
قليل من عبادي الشكور، ما آمن معه إلا قليل، قليل ما هم.
هذه سنة الله في خلقه، إيش بدنا نعمل؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا أبدا. سنة أي الحكمة التي أرادها المولى من البشر، دائما قليل. لما يأتي سيدنا المهدي عليه السلام، نعم الناس بالأول تقاتله ثم تنقاد إليه. إيش لما جاء سيدنا مولانا رسول الله الناس إيش عملت؟ قاتلته، واللي كانوا أشرس الناس أقرب الناس، هذا لا ينتطح فيه عنزان. ثم بعد ذلك انقادت له الناس، فمنهم من انقاد إيمانا وطواعية، وهم قليل. صلى، كانت تصلي معه امرأة وغلام، شيخ الامرأة السيدة خديجة والغلام سيدنا علي. ثم القصص الطويلة التي تعرفها، لا علينا بهذا. ثم انقاد إليه بعض البعض وهم أقل، بقيوا أقل. ثم من قال نجربه، شو خسرني إن كان كلامه صح؟ كسبنا، وإن كان كلامه مش صح تركنا. وهذولا نوع ابتدأوا ما كانوا مسلمين بس كانوا معه، ثم رأوا الآيات الباهرات فبدأوا إيش؟ يآمنوا. هناك من جاءه طمعا، قال له ما بدك أساور كسرة؟ أنا بجيب لك هني. قال لك أنا شو خسرا بقى أساور كسرة، هذا الرجل ما عهدنا عليه الكذب. ثم بقيت الشوكة تقوى، وهكذا رويدا رويدا. ثم يعني هناك من دخل طمعا في المال، فإذا عشان نفهم الدعوة، كل من أتى للدعوة تحت أي باب ظاهرا إيش؟ نقبله، ما حدا يعمل الرياضيات والكيمياء والفيزياء لا تعمل هنا، وهذا لن يتغير ولن يغيره أحد. ثم قويت الشوكة وبدأت الصلح وينفك الصلح وهكذا. ثم بدأ يغزو عندما جاء الأمر بالقتال، فهناك من انقاد خوفا، إجا إيش؟ خايف. ثم هؤلاء الخائفين منهم من انقاد وظهرت له الحقائق وظهر على يديه الخير الكثير، ومنهم من بقي على حاله، جاء خوفا وأضمر للإسلام ريبة، جمع بين اثنين. ومنهم من جاء ليكيد للإسلام كيدا من باطنه، ظنا أن الإسلام ميسورا في ظاهره فأستطيع أن أدخل تحت بطنه وأفسده من الداخل. وهؤلاء الذين ظهرت منهم الفرق ورأسهم ذو الخويصرة إلى ما سوى ذلك، هذا الإسلام وما حوى. ففصلوا منافقين وزنادقة ومؤمنين ومسلمين وإلى ما سوى ذلك. وعندما يأتي المهدي تعود الكرة، فلا يؤمن معه 13 رجلا. احنا اليوم مليار وكسور، قديش بده يكون وقتها؟ الله اعلم، لسه مطوله هي. كل واحد بيقول لك من اول ما جينا على غزه وكل يوم بيطلع لنا مهدي، الله يهلكهم. ثم تقوى الشوكه، ثم يعود الناس انقيادا للمهدي كما انقادوا الى جد المهدي. سنه الله في خلقه، هذا معنى لن تجد لسنه الله تبديلا. وهكذا يبقون مع المهدي، وتبقى شوكة المهدي تقوى حتى يصبح المال يحسى حسوا. في زمن سيدنا، يعني في زمن سيدنا المهدي، إذا كانت في البلدزورات هي حتصير تشيل، قديش بدك ذهب شيل وعبي، هذا تقريب للذهن، قد لا يكون حقيقة، قد تكون حقيقة أعظم من ذلك. ثم يأتي سيدنا عيسى فيعيش الناس قديش؟ سبع سنة كألف سنة كسنة يوم كسنة. قالوا كيف نصلي؟ قالوا تقدرون، لا علينا بهذا. فهؤلاء الناس الذين يأتون في زمن سيدنا عيسى بعد أن تمهد له الأرض ويزال منها الشرك، فهؤلاء جميعهم مؤمنون، غالبهم منافقين، وآمن معه إلا قليل، ويضل قليل، بدليل
أنه لما تأتي الريح الطيبة تأخذ من؟ المؤمنين. فيعرف أهل النفاق أنه لم يبقى على الأرض مؤمن فيظهرون ما كانوا يبطنون. فعلى هؤلاء تقوم الساعة وهم كثر. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا بها، لا تقوم. يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى مش مدروخين، لا يا ريت مدروخين، مدروخ بودي وبجيب يعني بأخذ وبعطي أحيانا، أما هذا لا يفقه ما يدور. تضع كل ذات حمل حملها حقيقة من هول المناظر وهم ما زالوا أحياء قبل أن تنقلب عليهم الساعة. ذوقوا الألوان قبل أن يموتوا، فهذا لا يتبدل. فمن شفوق افهموا الإيمان، افهموا الإيمان. ومن غيور دعكم من الترهات ووسائل الإعلام والتلفزات، وهذا عجبني وهذا ما عجبنيش. العلم لا يؤخذ إلا هكذا، ما في له طريقة أخرى أبدا، ليس له وسيلة أخرى، لا كتب ولا طريقة أخرى. طبعا الكتب بعد أن يتأسس، مش أنت تهوى دليل تأتي به، لأن لو أتيت بدليل أعجزناك بآخر، ولو أتيت بآخر أعجزناك بآخر. لا يؤخذ العلم هكذا. سورة منبه ألف مرة، العلم ملكة فهم يتحصل عليها طالب العلم، يتأتى له من خلالها فهم أقوال العلماء أولا، ثم يرتقي إلى فهم قول سيد الأنبياء ثانيا، ثم يرتقي إلى فهم كلام خالق الخلق سبحانه وتعالى. القضاء والقدر سر الله. فقلنا القضاء والقدر كما جاء عند البخاري رضي الله عنه وأرضاه، عندما نزل قول المولى سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، فقالوا كل شيء طبعا خلقناه بقدر، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ السؤال اللي انت اللي كلنا حيرين فيه. قال اعملوا، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. احنا في الدرس الماضي اتينا ببعض الايات، وهذا ايضا حديث عند سيدنا ومولانا البخاري وعند سيدنا مسلم، حديث عمر بن الخطاب، حديث سيدنا جبريل الطويل اللي دائما بنقولكم تنبني عليه الشريعة كلها، هذا فيه الشريعة كلها. دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجاب ثم قال أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، فش حلوه ومره، حلوه ومره من زيادات الناس وهي معنى صحيح، خيره وشره، أي خيره من أين؟ بتقدير الله، والشر من أين؟ بتقدير الله. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وأحبه وارتضاه لعبيده وأمرهم بالإكثار منه ما استطاعوا. فالخير له بداية وله نهاية. بسرش تكثر من قيام الليل وعندك حضرتك 40 سنة قضاء، بسرش. خلينا إيش بالفروع، بدناش نتكلم في العقائد، بتصعب لنا أنا بسهل لأن الدين هيك يسر الدين. بسرش عليك كذا كذا دين وانت قاعد بتتصدق، ما روح سدد دينك، عصا وصح على كل. كذلك اللي بقعد بقمل الليل وصلي لي تراويح رمضان وهو عليه ايش؟ عاصي، ودين الله احق ان يقضى. وفصلنا بالفقه
كيف يتم قبول النافلة بعد تحقق القضاء؟ والشافعية يقولون صلاة مع كل صلاة، وبعض الإخوان بفهموا خطأ، صليش إلا مع المغرب. مين قال لك أنت؟ أنت لما بتلاقي وقت الصبح فيك تجمعهم كل مع بعض القضاء، فيك تصلي الصبح وتبدأ الظهر عصر مغرب عشاء صبح. احنا بنقول صلاة مع صلاة للمضغوط، للي مش ملاقي وقت، اللي ما بيلاقي وقت إلا للصلاة. بدل ما تقعد تصلي نافلة تصلي قضاء، تنوي قضاء ونافلة. فكيف العقائد إذا هذا عصى وصح؟ وكيف الأصل؟ لا يصح لك عمل. فأكثروا من الخير أحبه وارتضاه لعبيده، فأكثروا منه ما استطعتم. وأصل الشهادتين ثم التبعات التي ندرس بها، ما زلنا نتدارس بها. فهذا الخير له أصل دونه لا يقبل، وهو الإيمان. ثم إذا حصل له أعمدة، وهي الصلاة، وهكذا الباقي، ثم إلى النوافل. فأكثروا منه ما استطعتم. فهذا ما استطعتم له أصل لا يجوز أن ينقصوا، لا يجوز أن ينقصوا ولا يزيد، أصل الإيمان. وله تبعات، فروع، فرائض. فهذا عندما يقول الإيمان يزيد وينقص يقصد به العمل، لأن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بدك تدعي العلم المفقود إيش بيصير فيك؟ تكفر. بدك تنكر العلم الموجود تكفر. فالعلم علماني، هذه قاعدة عامة عند الأسياد، علم في الخلق موجود من أنكره كفر، وعلم في الخلق مفقود من ادعاه كفر. فإذا المسألة منزلة بين منزلتين، بتضل لحانة هذه المنزلة بين المنزلتين لحانة. يصل إلى الكرامة وتسخر له الجن وكذا إلى آخره، تأتيه ببعض الأشياء، تعينه في بعض الأشياء، يصبح عنده فراسة بكثرة العمل وكثرة الصبر والأذى، على الصبر على أذى الناس والأمر بالمعروف إلى ما سوى ذلك، يصبح له خبرة، تقول خبرة، فراسة. اتقوا فراسة المؤمن. فالفراسة مع الإيمان، لأن قد يكون غير مؤمن وعنده خبرة، أما ليس لا تسمى فراسة. الفراسة هو أن تكون تتطابق مع الحكمة. وخلق الشر الله، ولم يحبه ولم يرتضيه لعبيده، لم يحبه ولم يرتضيه لعبيده، ونهاهم عنه ما استطاعوا. إيش ما استطاعوا؟ يعني إمتى بده ما استطاعوا؟ نهاهم عنه، أي إن وقعوا فيه لا يبقوا فيه، إن وقعوا فيه لا يبقوا فيه، هذا معنى ما استطاعوا، مش إنه يضلوا راضي فيه. فإن كان إيمانا فيعود بالنطق بالشهادتين إلى الإسلام، بالنطق مش بالاستغفار. لمن يقرأ القرآن ويزعم أنه يفهم القرآن لا ينفع الاستغفار قبل النطق بالشهادتين، ينفع الاستغفار متى؟ بعد النطق بالشهادتين ينفع. وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين أهل الخير ومنذرين أهل الشر، وقد أعذر من أنظر، أي من أنظرك فقد سحب منك العذر. والناس تسير على هذا المعنى، وبأبسط من هذا، أي أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه الأزلي السرمدي الأبدي كل ما هو كائن، إن كان كيف يكون يا إبراهيم، وعلم من عبيده أن هذا يأتي هذا الباب وهذا يأتي هذا الباب، فأمرهم بإتيان باب الخير ونهاهم عن إتيان باب الشر، وهو يعلم ماذا هم مختارون، وهو يعلم ماذا هم مختارون. هذا بكل بساطة القضاء والقدر. وينبني عليه الخلق والكسب، فالخلق لله والكسب لخلق الله. فالأشياء تنسب لله خلقا وللعبد كسبا، فالعبد لا يخلق شيء. وكنا قد بينا بالمثال يتضح الحال أن الأشياء تنسب إلى جهتين مختلفتين. في الجهة الأولى كالدار لصاحبها والدار لمستأجرها، مستأجر الدار ينتفع بها أو لا ينتفع بها، فتنسب له انتفاعا، وتنسب لصاحبها ملكا، أي أنه يمتلك الرقبة. فالله سبحانه وتعالى مالك لعبيده، لا يجري في الكون نفس ولا همس ولا كلام ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون. فالخلق لله والكسب للعبد. وبينا أيضا اللي حضروا درس الجمعة الدليل القطعي على ذلك من القرآن، والله خلقكم وما تعملون. فالخلق كله لمن؟ لله. وهذا من أبسط الأدلة التي تؤدي إلى الترقي في البحث لثبوت المسألة في ذهن السامع، أي أنك أنت مخلوق لمن؟ لله. هل أفعالك مستقلة عنك أم تبع لك؟ تبع لك. فأفعالك كونها تبع لك فهي أيضا خلق لله، خلق لله. والذي يخلق الشيء لابد أن يعلمه قبل أن يوجد، ومن منا يعلم بعد ساعة ماذا سيفعل؟ فإذا من فهم هذا فعليه أن يسلم الأمر لله، وعلى العبد العاقل أن يسعى إلى مرضاة الله في طاعة ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإن وقع يخرج وإن أساء يحسن. وبينا بالمثال الأقوى أن الخلق معدود بكل نواحيه، وما يصدر من الخلق قد لا يكون معدود عندنا، وإن كان هو من الجائز العقلي، ولكن عندنا بالمستحيل العرضي لا يعد. ما يصدر من العباد لا يعد، العباد، فما بالك المخلوقات الأخرى. فهل يقول عاقل أن العباد تخلق أكثر من خلق الله؟ لو قلنا بأن العبد يخلق أفعاله، لو قلنا أن العبد يخلق أفعاله، فما يصدر منك أكثر من الذوات معدودة، وما يصدر من الذوات أكثر من عدد الذوات لا نعلمها، لا نعلمها، يطلع عليها بعض الملك يطلع، أما نحن لا نعلمها إلى ما سوى ذلك. فهذا كله يفيد أن هناك خالق وهناك كاسب، فالخالق هو الله والكاسب هو عبد الله. والله خلقكم وما تعملون. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. هك سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. هون نسبوا الأشياء صراحة لله. أما نسبة الحسن إلى الله فهو من قبيل الأدب والوجوب، الوجوب والأدب. ونسبة الشر إلى العبد هو من قبيل المبالغة في الأدب وليس الوجوب. إن هي إلا فتنتك، لك نسبها لكي يعلم الناس أنه ما فعلته عن أمري. فإذا هذا كله يفيد أن لا خالق بهذا المعنى إلا الله. والعبد الذي أمر فعل الخير ونهي عن فعل الشر، والله يعلم ماذا سيختار العبد، جعل له المولى سبحانه وتعالى ببالغ حكمته جعل له الأفعال ما تسمى بالأفعال الضرورية والأفعال الاختيارية، وهي كلها من قبيل العادات، لأنها تنخرم في حق الأنبياء فتكون معجزة، وتنخرم في حق الأولياء فتكون كرامة. الله يرضى عليكم. بتجوع إيش بتعمال؟ تأكل. بعض الناس بجوعوا بأكلوش، بجوعوا كل شيء قدامهم بطعمه، هذا انخرام العادة، أي العادة. فهذه الأفعال الاختيارية هي التي تسمى بالكسب،
والأفعال الضرورية وإن كانت تسمى في الكسب من ناحية الظاهر إنما ليس للعبد اختيار فيها، كحركة المرتعش. إيش يعني المرتعش؟ مأمورين نركب له آلة إحنا مشان ما يرتعشش. فهل يؤاخذ المرتعش على فعله شرعا؟ لا يؤاخذ، وإن كان يجبر على التعويض. يعني معك أنت عندك صاحب ولا واحد من النصارى أصابوا هذا المرض عفانا وعفاكم الله، وهو كثير خاصة اللي بيلعبوا كاراتيه واللي بيلعبوا بوكس ولا ده معه مشان يتنبهوا، هاي تشوفهم يسموه مرض معين هذا مش عارف ايش كلاي هاي في. هذا لما بفوت على المحل ما عنده الحق يمسك البضاعة، فايت بده يشتري كاسات ما عمل له هناك الا هذا ضامن، ياخذ معه واحد سليم يتفحص له. العمد والخطأ في اموال الناس سواء ولكن ليس بآثم. فاذا من هذا القبيل كل ما كان اختياريا عليه مدار الكسب، والآخر أيضا خلق لله، والكسب يظهر لك قدرة الله سبحانه وتعالى، الكسب وعدم الكسب. فما دام العبد الذين يقولون أنه يخلق أفعاله، لماذا لا يتحكم في ارتعاشه؟ لماذا لا يتحكم في جوعه؟ لماذا لا يتحكم في قضاء حاجته؟ في هذه الأشياء المبتذلة فيها اعتبار في قوة الإيمان، فيها اعتبار إلى قوة الإيمان. فإذا الكسب أو الفعل من العبد والخلق من الله سبحانه وتعالى، كسب الفعل يعني أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء على يد العبد، أي معها لا بها، ليس بحركة يدك أنت توجد الأشياء، إنما مع حركة اليد الله سبحانه وتعالى يبدي عليها الأشياء، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فالخلق لله والكسب للعبد. يبقى عندنا كون هذا نزلت هذه الآية، كل شيء خلقناه بقدر، فقيل لما لا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. على هذا المعنى الذي كنا نقول وبهذه البساطة التي كنا نبين، فالعبد مجبور بقالب مختار، لا خلق ولا كسب، منزل بين المنزلتين، لا جبر ولا اختيار، منزل بين المنزلتين، مجبور بقالب مختار. يا ابو محمد لو قدر لنا واطلعنا على الغيب لعرفت ما قالك، فتجد نفسك أنت بما عند الله منساق إلى ما ستفعل، أما فيما عندك فأنت مختار بما أمرت فيه ونهيت عنه. فهذه المسألة البعض يسمينا بالجبرية، لماذا؟ لأننا نقول أن العبد غير مجبور وغير مختار. أخ خلق وكسب، جبر واختيار، مجبور بناء على ما في الغيب، ومن يطلع على الغيب؟ لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول أن يظهره على بعض الغيب، وهذا الغيب الذي يسمى عندنا بالغيب النسبي، الغيب الكلي لا يكون إلا لله. كأن تضع شيء أنت في مكان وتترك فيه جائع وأنت تنظر إليه وأنت تعلم أنه سيذهب إلى ذلك المكان، فأنت علمك مسبق بذهابه وذهابه كسبه. فعلى هذا المعنى لو اطلع أنك تطلع عليه وتعلم أنت ماذا فعلت له لعلم أنه منساق إلى ذلك الفعل، فهو على هذا المعنى مجبور، وعلى معنى ما أمرته وما نهيته فهو مختار في ذلك. فالجبر هو الخلق، هو قضاء الله سبحانه وتعالى، والاختيار هو الكسب. كما نقول المطلق والمقيد، ونقول الخاص والعام، وبين المطلق والمقيد والخاص والعام فاصل صغير، فهو منزل بين المنزلتين، فحقيقة الآدمي عندنا هو مختار، وحقيقة الآدمي في علم الله مجبر، وأنت محاسب على الاختيار. هلا ما احنا طلعنا من صرنا نكبرها شوي، نقول محاسب على الاختيار. جاءتك الأنبياء وقالت لك هذا خير وهذا شر، قالت لك هذا خير وهذا شر، وأنت بعلم الله ومحض اختيارك ذهبت إلى الشر، والله سبحانه وتعالى يعلم إلى ما أنت ذاهب إليه. فعلى هذا المعنى يقال في المكلف مجبور، وعلى معنى الفعل والترك يقال له مختار. فهذه هي المنزلة بين المنزلتين في الجبر والاختيار، وهذه هي المنزلة بين المنزلتين بين الخلق والكسب. الخاتمة. قال الأسياد: المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها فاصل، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين، وعليه الصحابة والتابعين والسلف والخلف والصالحين. قال سيد الصوفية من التابعين، قيل له رضي الله عنه وأرضاه نكتين: أأجبر الله عباده؟ علامة استفهام. فقال نكتين: الله أعدل من ذلك، إن الإجبار فيما أخضعتك له وأنت تعلمه، كأن أضعك في شيء وأحمل لك وأقول لك افعل أو تقتل، وهذا لا يمضي فيه حكم، هذا يسمى الإجبار. احنا عم نتكلم على علم الله وما أنزل إلينا وخيرنا وأمرنا بفعله ونهانا عن فعله، أمرنا بفعل الخير ونهانا عن فعل الشر، وجعل لنا اختيار، وجعل لنا اختيار، وهذا الاختيار مع لا بي. الطعام لا يشبع بذاته، معه لا به، النار لا تحرق بذاتها، معها لا بها، بالدليل، خذوا دليل وخلاص، قلنا لكم العبرة بثبوت الدليل ولو مرة من غير تكرار، يا نار كوني بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما. أأجبر الله عباده؟ علامة استفهام. فقال نقطتين: الله أعدل من ذلك، وهو كذلك، لا يجوز أن يقال لماذا خلقنا وخلق الخلق ليعذبهم، هذا كلام كله كفر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بعد التبيان ووضوح البرهان وإقامة الحجة وإظهار المحجة وقطع البراهين، لا يقال. قال الله أعدل من ذلك فاصل. فقيل له نكتين: أفوض إليهم، أي أفوض إليهم الأمور، علامة استفهام. فقال نكتين: هو أعز من ذلك فاصل. ثم قال سيدنا الحسن البصري نكتين بعد ما سألوه، هذا المعتزلة كانوا يناظروه، تلاميذ العوج اللي ظنوا حالا بفهمه، بقي واصل ابن عطاء يعر بمقاطعته لمجلس سيده. واصل ابن عطاء ما كان جاهلا، إنما حتى الآن يعير وسيبقى يعير لانقطاعه عن مجلس سيده، فسمي المعتزلة لأنه اعتزل سارية سيده، يعير حتى اليوم وسيبقى يعير، وكل من كان على هذا النهج سيبقى يعير وأن يظن بنفسه الظنون. ثم قال نكتين: لو أجبرهم لما عذبهم. هذا تفصيل أعدل وأعز، بيان لمعنى أعدل وأعز. لو أجبرهم لما عذبهم، لأن المجبر لا يقع عليه حق، صح؟ مش عندنا المكره لا يمضي عليه حكم، لا يمضي طلاقه ولا فاصل. ولو فوض إليهم لما كان للأمر معنى.
فاصل. ولكنها منزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تفويض، لا غلو ولا تقصير، كل منزلة بين المنزلتين. هذه هي الوسطية.
مش مفهوم الوسطية أخوه طويل وأخوه قصير هو تقرأ قال أوسطهم، تفكرين كانوا ثلاثة، واحد طوله 10 سنتي، واحد طوله 5 سنتي، واحد طوله 15 سنتي.
أعدلهم، أفقههم، أقواهم حجة. ولكنها منزلة بين المنزلتين فاصل. هذا بيان ولا مش بيان؟ وفيه سر لله لا تعلمونه، أي هذا الكلام وهذه الحكم فيها سر لله لا نعلم، فيه سر لله لا تعلمونه. انتهى. هذا الكلام مأخوذ من كفاية العوام، كلام سيدنا الحسن البصري مأخوذ من كفاية العوام، وهو ظني موجود في الرسالة أيضا، في الرسالة القشيرية. فيه سر لله لا تعلمونه. طبعا كلام سيدنا علي أخذناه، ما هذا الكلام من مشكات هذا الشبل من ذاك الأسد، وكلام سيدنا علي من مشكات النبوة، وكلام النبوة عن سيدنا جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة. فإذن لا جبر ولا تفويض، منزل بين المنزلتين، لا غلو ولا تقصير، منزل بين المنزلتين، لا تعطيل ولا تشبيه، منزل بين المنزلتين، وهي هكذا. عند هذه المنزلة تقف، وعند هذه المنزلة سقف العقل يقف يا عبد السلام، واللي بيزيد من غير تبصرة هالك. الله يحفظنا وإياكم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. دول نقولوا لا قدر. إيش يعني لا قدر؟ لأنه العبد هو بيخلق أفعاله. إحنا قلنا العبد إيش بكسب؟ أفعاله. العبد بيكسب أفعاله، والله خالق للعبد وفعل العبد. أما الفعل ينسب للعبد كسبا وينسب لله خلقا، والله خلقكم وما تعملون. احفظوا الآية. مش نؤمن بالقرآن إحنا؟ إحنا ما بدنا نرجع نتكلم زي ما تكلمنا بالمشيئة، معنى نرجع ندخل في الموضوع هذا لازم يربط في ذاك، معنى قضاء ومعنى أمر ومعنى تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة أي تحبون، ومعنى الإرادة بمعنى المشيئة، وتأتي قضاء بمعنى أمر، وقضاهن 7 سماوات أي شاءهن، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر، لأن كثير ناس ما بيعبدوه. فكل ما ترى عليه مخالفة الناس فهو أمر من الله للناس، ومشيئته حاكمة بمشيئة الناس، حاكمة لمشيئة الناس، حاكمة لإرادة الناس، والأمر غير المشيئة. فنحن من ناحية الظاهر نخالف إيش؟ الأمر، ومن ناحية الحقيقة نطابق المشيئة. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قل إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ومحياي ونسكي، والمحيا من الوجود إلى ومماتي. القدرية مجوس هذه الأمة،
إن مرضوا فلا تعودوهم.
إيش بعد بدك؟
طيب يا أبو محمد ما بتقول لي ما احنا بنتعامل طيب مع الكفار، ما نتعاملش مع القدرية، هذا كله للتنفير من فعل هؤلاء، للتنفير. مش كونه انه هو بيصلي ولا كذا. لا تعودوهم، لا تعودوا بمعنى المواساة، تعودوا بمعنى التذكير والاعتبار، عودوا، لان احنا نتعامل مع اكثر منهم، وان قاتلوا معنا بنسهملهن وكذا، بس ما بنتجوز منهن وكذا والى اخره، وبنتركهم يدخلوا مساجدنا بس ممنوع يعلموا. العكس الآن، لا تدخل ولا تعلم أنت، صح ولا مش صح؟ ما لهذا ما تضل تقول لي بقصده يا سيدي وبقصدوش يا سيدي. احنا ايش عم نتعلم؟ الحق، وهم عم يتعلموا الان الباطل. ولا من هوا هو بمنعك؟ ايش له عندك؟ طب ما عم بيجي اللي ما هن بيعرفوا انه فلان بسواش حاجة، بيعرفوا انه ليس له تأثير على المنهج الذي يحملون. ان مرضوا فلا تعودهم، فهم مفهوم يعني شو لا تعودهم؟ يعني منفر منهم، وفاضل القوم ما بيذهبوا لهم. وان ماتوا فلا تشهدوهم، ما تحضروا جنائزهم. يعني بصيرش يروح المفتي يكون باول صف، بصيرش. فلا تشهدوهم، رواه احمد في المسند، وابي داود في السنن، والحاكم في المستدرك. استبعوا معي لان بهذا بدنا نختم. وقال صحيح على شرطهما، الحاكم كعادته، شرط مين؟ البخاري ومسلم. أمانة العلم صحيح على شرطهما، إن صح لأبي حازم سماع من ابن عمر، هذا حديث ابن عمر شيكي، إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر فهذا الحديث صحيح على شرطهما. والصواب هذا الحديث منقطع. حديث إيش؟ اكتبوه. قلت ولم يصح له سماع. شفتكم أمانة العلم؟ صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر، قلت ولم يصح له سماع، فهو منقطع. المرسل وين بكون؟ والمرسل منه الصحابي سقط. المرسل بسقط منه الصحابي، بيجي سعيد ابن المسيب بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسقط مين؟ سيدنا عمر أو ابنه أو نافع، لا نافع من الصحابي تابعي، بسقط ابنه أو سيدنا عمر، فهذا يسمى مرسل. يعني برويه التابعي اللي هو بعد الصحابي، بيجي بقول عن رسول الله، هذا بنسميه مرسل. أما لما يجي يسقط التابعي ابن حازم، هذا أبي حازم تابعي، أبي حازم تابعي، هو نفسه لم يسمع عن سيدنا عمر. يعني اللي روى أسقط كمان، أبي حازم قال عن أبي حازم وأبي حازم ما سمعش، فهمتوا؟ تابعي روى عن أبي حازم عن عمر بن الخطاب، وأبي حازم هذا لم يسمع، فصار الذي روى عن أبي حازم أسقط تابعي وذهب إلى سيدنا عمر، فهذا يسمى منقطع، وبين المنقطع والمرسل درجة، فهو منقطع. قلنا هذا الحديث إيش اسمه؟ منقطع. ليه؟ لأن القبل أبي حازم أسقط، قال عن أبي حازم عن عمر بن الخطاب، وأبي حازم لم يسمع عمر، فهو صار مسقط. فإذا تابعي تابع التابعي أسقط التابعي، فهذا اسمه منقطع. أما التابعي الذي يسقط الصحابي يقال له مرسل. يعني نعرف حديث نافع عن ابن عمر، لو نافع قال حدثنا رسول الله فهذا يسمى إيش؟ مرسل. لماذا؟ لأنه أسقط عبد الله ابن عمر. أما تابع تابعي عندما يسقط تابعي يسمى منقطع. فإذا سقط التابعي الذي بين الصحابي وبين التابعي هذا يسمى عن يسمى إيش؟ منقطع. بهالبساطة يا دكتور، القاعدة الأساسية هذا هو المنقطع، فهمتوا؟ طيب ما احنا بنقول لنا الحق وكذا، بس بنقولنا ولكن احنا هون قلنا الحق، ونرجع كمان بنقول ولكن. ولكن صح عن ابن عمر وابن عباس وعلي بن ابي طالب وغيرهم، ايوه هذا الحديث صحيح منقطع، بس صح عن ابن عمر نفسه وعن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب وعن قتادة وعن متأخرين الصحابة، كانوا يقولون بلغوهم إني بريء منهم وهم براء مني. عبد الله بن عباس بقي حتى أدرك القدرية، وعبد الله بن عمر بقي حتى أدرك القدرية، وسيدنا أنس بقي حتى أدرك القدرية، وسيدنا قتادة بقي حتى أدرك القدرية. سيدنا علي كان يقول من غير ما يدركهم، لأن النبي أعلمه، بس ما عندنا ما يدل على هذا، إنما حديثه مع اللي إذا سألوا على القدر قال له كذا وكذا، اللي أخذناه في الدرس الماضي وقلنا جعلناه أساس مش من ناحية كونه أنه هو النبي قال له، أما ما عندنا جزما هو النبي قال له عليه الصلاة والسلام، لكن ما عندنا دليل من ناحية الصناعية، ناحية الصناعة، صناعة الحديث يعني، ولكن أخذناه لأنه شامل وجعلناه أساس، ليس هو أساس من ناحية الاستدلال، جعلناه أساس من ناحية اتساع المعنى. عن ابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يقولون إنا براء منهم وهم براء منا، شو ضال، وهم كانوا يقولوا لا تعودوهم ولا تزوروهم، لأن لما هو عم بيعلم هذا الإشي وبنشر فيه وإنت من أهل الحق ومن أهل الفضل بتروح بتزوره والناس بتشوفك إيش يقولوا، استدلوا فيك، استدلوا فيك. طيب، وحديث عمر بن الخطاب عندكم بتكتبوه الشاهد فيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، حديث البخاري اعملوا كل ميسر لما خلق له، وحديث عبد الله بن عباس يا بني يا فتى إني أعلمك كلمات كمان عندكم موجود في الأربعين النووية، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا موجود في الأربعين النووية يستدل به في هذا المقام، أخبرنا الصادق المصدوق يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا فيما ظاهر عند الناس إنه كذا وما كان عند الله إنه غير هذا، فيمضي ما عند الله ويذهب ما عند الناس، لأن علم الله أزلي أبدي سرمدي لا يتغير، فالخير بقضاء الله وقدره ومحبته وارتضائه لعبيده، والشر بقضاء الله وقدره ولم يحبه ولم يرتضيه لعبيده. يدل على هذا كله حديث لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بإذن الله، وهذا هو التسليم المطلق، هذا هو التسليم المطلق، وهذا الحديث يسمى غرس الجنة، خدتوه في الأذكار، يسمى غرس الجنة، فحقا على العاقل أن ينقاد إلى خالقه وأن يسعى إلى مرضاته في حله وترحاله وحركاته وسكناته، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، وارحم جميع أموات المؤمنين يا أرحم الراحمين، اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم واسقه شربة من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم وشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم وشفعه فينا، اللهم أحسن منزله، اللهم أحسن منزلته عندك يا أرحم الراحمين، واجعله رحمة بابنه مع الشهداء والصديقين يا أكرم الأكرمين، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل، ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلنا من القانتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وراجع بنا إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.